إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا المبحث والذي تناول فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتقسيم القرآن من حيث النزول الابتدائي والسببي، وعلمنا أن الابتدائي عرفه العلماء هو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وأما السببي هو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. وذكرنا أن الأسباب التي من أجلها تتنزل الآيات تنحصر عند كثير من العلماء على أمرين اثنين، أولاهما أن تكون عبارة عن سؤال وجه لنبينا عليه الصلاة والسلام فتنزل الآيات فيها الإجابة لهذا السؤال الذي طرح، والأمر الثاني أن تكون حادثة وقعت في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام فتأتي الآية توضح وتبين الإشكال الموجود فترفع الإشكال الموجود في هذه الحادثة، فهي تعود إلى هذين أمرين، أي السبب يعود إلى أمرين اثنين. ثم عرج المؤلف رحمه الله تعالى حول فائدة معرفة أسباب النزول، وقلنا وهذا كذلك هذه مسألة مهمة، وخاصة إذا علمنا أن بعض من أهل العلم من لربما لا يعرج على هذا الباب ولا يعول عليه، بل إن هذا الباب لا طائل تحته، وأن هذا حده لا يخرج عن كونه مسألة تاريخية، وهذا ليس بصحيح. قول من يقول بأن لا طائل تحته هذا ليس بصحيح، وعلى فرض على قول بأنه مسألة تاريخية يقول هب أنها مسألة تاريخية. أليست المسائل التاريخية هي مسيرة النبوية التي من ورائها العبر والعظات؟ بلى. وأيضا زد على ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من الثمرات الكثيرة المفيدة والمستفادة من معرفة أسباب النزول، فذكر رحمه الله تعالى بيان أن القرآن نزل من الله تعالى. صحيح الأدلة الدالة على أن القرآن نزل من عند ربنا أدلة كثيرة، لكن أيضا وهذا الدليل من أسباب النزول يؤيد هذا المعنى، وهذا يعطي قوة لهذه المسألة. فكما تعلمون أن الباب الذي تكثر فيه الأدلة فإن أمره أصله يعظم، فالأدلة الدالة على أن القرآن من عند الله كثيرة جدا، وهذا كذلك مما يؤيد هذه المسألة، فهي دعامة وهي مما تؤيد الأدلة الموجودة في هذه المسألة. وثم قال رحمه الله تعالى بيان عناية الله تعالى برسوله، وهذا واضح، وكذلك أدلة كثيرة تدل على هذا الأصل. ومن أسباب النزول كذلك ما يؤيد هذا المعنى، فهي من تضافر الأدلة في هذه المسألة. ثم قال بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم، وفي بيان لطف الشريعة ورحمة الله بعباده، كم هي الحوادث أو كم هي الآيات التي تمر عليها فتعلم أن الله أنزلها على عباده رفعا للحرج، فيتبين لك يا عبد الله عظيم عناية الرب سبحانه وتعالى بعباده من المسلمين والمؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى فهم الآية على الوجه الصحيح، وهذا كذلك من أنفس ومن أعظم مناقب المستفادة من معرفة أسباب النزول، أن تكون يا عبد الله على فهم دقيق وعلى فهم صحيح للآية. وقد مثل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبعضهم يظن أن لا جناح عليه أن هذا من قسم المباح، فيظن أن السعي والطواف ليس بواجب، وهذا ليس بصحيح، لأنه فهم الظاهر، ولو أنه نظر إلى سبب النزول علم أن سبب النزول ما كان عليه أهل الجاهلية من تعظيمهم لأمر الأصنام، فكان يهلون لأصنامهم، وكان من شعائر الإهلال الطواف والسعي بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام بمناسك الحج رأى من رأى أن يكف عن الصفا والمروة، فهي ليست على حسب ظنه أنها ليست من دين الله وأنها من شعائر الجاهلية، فكف عن السعي وعن السعي بين الصفا والمروة، فأنزل ربنا جل وعلا الآيات التي فيها نفي الحرج، وأنه لا حرج عليكم في السعي بين الصفا والمروة إذ أنها من شعائر الله ليست من معالم أهل الجاهلية. فلما تنظر إلى سبب النزول يستقيم عندك المعنى ويزال عنك اللبس الذي يظهر في الذهن عند النظرة الخاطفة للآية، فهذا من أعظم أسباب النزول. أيضا إخواني في الله مما يذكره العلماء من ثمرات أسباب النزول معرفة الحكمة، الحكمة إلى تشريع هذه الشعيرة. فبعض الناس لربما تمر عليه آيات يقرأها قراءة، لكن لو نظر في سبب نزول هذه الآية لعلم أن هذه الآية كان من وراء حكمة عظيمة، حكمة عظيمة من أجلها جاء التشريع، حكمة عظيمة جاء من أجلها التشريع، وهذا يظهر لك محاسن التشريع. هذا لا يتأتى إلا بالنظر في أسباب النزول، في النظر في أسباب النزول. كذلك من الفوائد المستفادة من معرفة أسباب النزول إزالة الإبهام، تعرف خلفية هذه الآية، تنزل آيات لو أنك نظرت إلى سبب النزول لعلمت في حق من نزلت هذه الآية ومتى نزلت ومتى وقعت. فكثير من الإبهامات المتعلقة بالآية من حيث الذوات والأشخاص والأزمان والأوقات والأماكن ينجلي أمامك إذا رجعت إلى سبب النزول، إذا رجعت إلى سبب النزول. هذا لا يتأتى، لا يتأتى لأي أحد. ماذا ستمر عن هذه الآيات كما في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، تقرأها قراءة، لكن هل في حق من نزلت؟ ما يمكن أن تتعرف عليها إلا بالرجوع إلى سبب النزول، تعرف من الذي نزلت في حق هذه الآية ومن الذي رمى وبماذا رمى وما كان حكمه. كل ذلك يظهر عندك جليا إذا رجعت يا عبد الله إلى سبب من أسباب النزول المتعلقة بالآيات. وبهذا ينجلي عندنا إخواني في الله أن معرفة هذا الباب من الأمور المهمة، ولا كما يدعي بعضهم أنه لا طائل تحته وأنه ومن ورائه التعب وليس هناك حصيلة علمية، لا هذا خطأ، بل هناك فوائد علمية كثيرة يجنيها الإنسان متى ما استبصر في أسباب النزول. قال رحمه الله تعالى عموم اللفظ وخصوص السبب. العلماء في هذا الفصل دائما وكثيرا ما يعرجون على هذا المبحث لأنه متصل بسبب النزول، متصل بسبب النزول. قال رحمه الله تعالى موضحا الآن ما معنى هذه العبارة، هذه العبارة قوله عموم اللفظ وخصوص السبب سيأتي أنها من القواعد التي عليها العلماء سواء كان في باب التفسير وفي باب الأصول، فهي قاعدة رصينة متينة جاءت الأدلة الشرعية في تأييدها وتأصيلها وتأكيدها. قال رحمه الله تعالى إذا نزلت آية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، وهذه القاعدة التي يعبر عنها العلماء بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تمر علينا هذه اللفظة كثيرا عند كتب التفاسير وهكذا عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ، سيأتي الأمثلة توضح ذلك. فمثال كما قال المؤلف إذا نزلت آية لسبب، تنزل آية لسبب، وقلنا هذا السبب إما قد يكون سؤال أو تكون حادثة، فتأتي آية لسبب خاص، لكن تلاحظ أن هذه الآية في أثناء نزولها تجد أن ألفاظها تأتي بلفظ عام، تأتي بلفظ عام يشمل الكثير من الناس، فماذا تفعل؟ هل تأخذ بهذا اللفظ العام أم أنك تقصر هذا اللفظ على هذا السبب النازل؟ الصحيح والذي عليه جماهير العلماء ومنهم من ذكر الإجماع في هذه المسألة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة باللفظ العام، تأخذ باللفظ العام ولا تتقيد أو لا تقيد الآية بهذا السبب، أي لا تقول أن هذه الآية مثلا نزلت في حق بني فلان إذن يقتصر عليه ويغلق الباب، تأتي آية ثانية جاءت لسبب خاص إذن تعلق الآية على ذاك النفر على أولئك النفر ثم يغلق الباب. إذن ما بقي لنا؟ إذن لو تلاحظ على هذا القول لو قال به أحد ولم يقل به أحد كما يدخل العلماء، لكن لو قال به أحد أن هذه الآيات تختص بالذي نزلت فيهم هذه الآيات، إذن لكان الكثير من آيات القرآن ليس لها أحكام، لأنها أحكام خاصة في حق من نزلت عليهم في بني إسرائيل أو في أحبار اليهود أو في بعض الصحابة أو بعض الوفود والقبائل أو بعض الأنحاء الذي نزلت في حقهم أو بعض الوقائع أو بعض الأسئلة. إذا جعلنا هذا خاص وهذا خاص وهذا خاص، إذن أغلق الباب، إذن هذه الآيات ليس لها حكم عام يمكن ماذا؟ أن نتعبد الله من خلاله. وهذا القول لا يقول به أحد كما سيأتي من عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لم يقل به أحد. ولهذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. فإذا جاءت آية عامة نزلت في قصة، نزلت في إجابة عن سؤال، فالعبرة يا عبد الله ماذا؟ العبرة باللفظ العام، العبرة باللفظ العام كما سيأتي بيانه في هذه الأمثلة. قال: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. قال: مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، أي رمى زوجته بما رآه بأن رجلا دخل عليها. لكن هذا حكم قاصر، إذا أراد حكم الشرع هذا قاصر، لابد له من شهود حتى يقام الحد عليها ويصدق في هذه التهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، والشهود أربع شهداء، أو حد في ظهرك، لأنك قذفت امرأة وأنت لم تأتي بينة فأنت قاذف لها، فأصبح ماذا؟ بين نارين، إما أن يأتي بشهود ولا يمكنه في تلك الساعة أن يأتي بشهود، وإلا فليتحمل ماذا؟ الجلد، وهو القذف، حكم القذف. فقال: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث، وهذا كما جاء في الصحيحين. قال: فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره. الآن تأتي المناسبة، أراد المؤلف من هذا المثال ومن هذا التمثيل أن يبين لصحة القاعدة والتي سار عليها جماهير العلماء. إذن هذه الآية وهي آية الملاعنة نزلت في حق هلال عندما رمى امرأته. طيب، إذن علمنا أن الآيات نزلت بسبب هذه القصة. الآن سنلاحظ هل هذه الآيات وما يتعلق فيها من حكم خاصة في حق من نزلت فيهم، أم أنها يشترك فيها من كان على هذا الوصف؟ قال المعثمين رحمه الله تعالى: قال: فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، أي العبرة بعموم اللفظ، لأن اللفظ الآية هنا عامة، ودي على العامة السياق في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. والذين اسم موصول، والأسماء الموصولة كما عند الأصوليين من ألفاظ العموم، الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. إذن هذه الآية لفظها عام، إلا أنها نزلت بسبب خاص. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ أي ما الذي يفعل؟ رجل وجد رجل مع امرأته، ماذا يفعل؟ يقتله فتقتلونه أم يسكت أم يذهب ويترك هذا المنكر أمام عينيه؟ فقال: رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاميا لهلال بن أمية وغيره. وهذا الشاهد إذا هي نزلت في ماذا؟ في حق هلال. فلما وقعت حادثة أخرى وهي حادث عويمر، أرجعه نبينا إلى هذه الآية، أرجعه نبي إلى نفس الآية. إذا دل ذلك على أن ما نزل في حق هلال وليس خاص له، وليس خاص له، وإنما هذه الآية له ولكان من كان من أمثاله، فأرجعه نبينا إلى أن يعمل بهذه الآية. فدل هذا على ما عليه جماهير العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا العموم، الأخذ بالعبرة بالعموم، بقي مسألة خلافية وهو الإمام مالك خالف فيها. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن العبرة بماذا؟ بتخصيص النص بخصوص السبب. العبرة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن العبرة بماذا؟ بخصوص السبب، لا العبرة عنده بعموم اللفظ. فهو يرى مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى أن هذه الآية، آية الملاعنة والذين يرمون أزواجهم، أنها تتنزل وهي خاصة في هلال، خاصة في هلال فقط. طب فإذا قيله طيب لو أراد أخذ أحد أن يأخذ بالملاعنة وحالته شبيهة بحالة هلال، قال إذن يأخذها لا من باب دلالة النص، لا، وإنما يأخذها من باب القياس، يأخذها من باب القياس. أي يقول هذه الآية في حق من؟ في حق فلان نزلت، إذن هذه الآية خاصة به، انتهى الإشكال. فقيل له طيب فلان وفلان وفلان حالتهم كحالة فلان، قال حكم واحد. لكن هذا الخلاف بين مالك والجماهير. الإمام مالك يقول هذا وهذا وهذا، وإن كانت حالتهم كحالة هذا فيدخلون في الحكم من أي باب؟ قال لا يدخلون من باب اللفظ العام، لا، إنما يدخلون من باب القياس، يدخلون من باب القياس فقط. وأما جميع قل لا، بل الكل يدخل ماذا؟ بدلالة اللفظ، بدلالة، يبقون اللفظ على عمومه، العبرة عندهم بعموم اللفظ، اللفظ عام يشمل هذا يدخل داخل اللفظ وهذا داخل اللفظ وهذا داخل، كلهم يدخلون داخل اللفظ العام. أما مالك لا يرى العبرة عنده أن السبب يبقى خاص وأن غيره يدخل معه في الحكم إن تشابهت الحالة، لكن يدخل ماذا؟ باتحاد العلة وما يسمى عند الأصوليين بالقياس. وهذا الذي يؤثر على الإمام مالك. وطبعا هذا قول قد لا يقول به أحد، أو القلة يقول بهذا، بل بعضهم من دافع عن الإمام مالك في هذه المسألة، والصحيح الذي عليه جماهير العلماء ومنهم من ادعى الإجماع في هذه المسألة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بقي مسألة على القول بهذا القول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ليس معنى هذا يا عبد الله عندما نقول بعموم اللفظ أنك تأخذ بالعموم مطلقا، انتبه، لا، لا تأخذ بالعموم مطلقا، بل ينبغي أنك تتقيد بالسبب أيضا. السبب لا تلغيه، وسأتأتي الفائدة، لأن قد يقول بعض الناس طيب أنتم تقولون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا معنى هذا الكلام مستفاد منكم أن السبب يلغى، لا، ما يلغى السبب، لا يلغى، بل مهم جدا. ما هو ضابط السبب هنا؟ السبب أنه تجعله معيار، السبب تجعله معيار، معيار لهذه القصص والحكايات التي ستأتي، الأحكام التي ستأتي. أنت لما تأخذ بعموم اللفظ، خذ بعموم اللفظ على سبب كهذا السبب. مثاله، وبالمثال يتضح المقال، ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: ليس من البر الصيام في السفر. الآن انظر لهذا الحديث: ليس من البر الصيام في سفر. بعض الناس يقول خلاص ليس من البر أن أخذ بعموم اللفظ، إذن هذا ليس من البر، فإذن أنا عن نفسي لن أصوم في سفر، بل سأنكر، أنكر على من أرى من الناس، على من أرى من المسافرين إذا صام في سفر أن أنكر، وأن هذا ليس من البر بنص الحديث: ليس من البر الصيام في سفر. نقول لا، ليس على هذا، وإنما انظر لسبب الحديث. ما هو سبب الحديث؟ سببه في قصة رجل ازدحم عليه الناس، صام لكن تعب في صومه لدرجة أنه قد شق ذلك عليه، فأصابه من الإنهاك والتعب والجهد ما جعل أن بعض الناس يأتي عليه ويضلله، يعني أتعب نفسه وأشغل غيره. فلما رآه نبينا ماذا قال؟ ليس من البر الصيام في السفر. إذن هذا الحديث نعم هو عام، لكن اجعل هذا العموم على هذا الوصف، أن من تعب في سفره فهذا ليس من البر أن يصوم. إذن اربط بين اللفظ العام مع هذا السبب الذي يشابه غيره، فلا تأتي أنت اللفظ العام فقط تقول ليس من البر ليس من بر، ثم تأتي إلى كل أحد الذي يقدر والذي لا يقدر والذي يستطيع والذي لا يستطيع تلزمهم بهذا الحديث، لا هذا لا يصح، وإنما عليك أن تربط هذا اللفظ العام بالسبب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المقدمة مبين لهذه القاعدة وكيف توجه عند العلماء، قال رحمه الله تعالى: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، لفظ عام ورد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ قال: فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، ما في هذا، يعني كما قلنا تفترض أن كل آية نزلت لسبب تجعل لفلان ثم تذهب وفلان ثم تقول هنا ما ندخل في هذا الحكم، هذا خاص بفلان، يعني لا دخول في اللفظ ولا دخول في القياس أي ينقطع، هذا ما قال به أحد أبدا، ما قال به أحد أبدا أن نجعل وأن نحصر الآيات التي هي من السبب النزولي أن تجعل أصحابها ولا يدخل فيها أحد، ما قال بهذا أحد من العلماء. قال رحمه الله تعالى: فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، انتبه لا تجعل العموم على حسب اللفظ، وإنما العموم على حسب الوصف، على حسب الوصف الموجود ماذا بهذا السبب الخاص. إذن من رأيناه مثل في هذا الحديث، من رأيناه سافر وصام في سفره ثم تعب وبلغ به الجهد وبه يغمى ثم يستيقظ ثم يغمى يرش عليه الماء، يقول: يا عبد الله ليس من البر الصيام في سفر، أطلق هذا الحديث في هذا الموطن، هكذا العبرة بعموم اللفظ. فهذا النص ليس خاص بذاك الرجل في عهد نبينا، لا ليس واقعة معينة، بل يقاس عليه أشخاص. ما من أشخاص؟ هل على عموم الأشخاص؟ لا، على عموم الوصف الوجد الموجود في تلكم الحادثة. وبهذا نربط بين هذه الأدلة. فهذا إخواني في لما يتعلق بالمسائل السريعة حول هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على دليل واحد، وهو دليل واضح جلي يدل على صحة القاعدة، وإلى هناك أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة تدل على صحة القاعدة، من ذلك ما جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود في قصة ذاك الرجل الذي لقي امرأة ففعل بها كل شيء إلا الجماع، ما وقعها وما جامعها، فذهب تائبا إلى نبينا فصلى مع رسول الله، وبعد الصلاة ذكر لنبينا ما وقع له وأراد التوبة، فقال: أصليت معنا؟ فأنزل ربنا هذه الآيات: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن الآية نزلت في قصة هذا الشخص الذي فعل هذه الفعلة. طيب، فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم هي عامة؟ قال: بل هي عامة، بل هي عامة. إذن هذه الآية وإن كانت نزلت لأجل قصة شخص معين حادثة وقعت، لكن ماذا أراد نبينا؟ أنها تأخذ محل العموم، كل من فعل ذنبا فعليه أن يستغفر الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل ويقبل على ربه تائبا منيبا ويقبل على الصلاة، فإن ذلك من مكفرات الذنوب، من مكفرات الذنوب. وهكذا ما جاء كذلك في الصحيحين في قصة كعب عندما أصيب بالقمل الذي انتشر في رأسه، فأنزل ربنا جل وعلا الفدية، فدية الكفارة. فقال كعب بعدما نزل ربنا تلكم الآيات من صيام أو صدقة أو نسك، فقال: هي لي خاصة ولكم عامة، هي لي خاصة ولكم عامة. وهذا مما فهم السلف منه من نصوص القرآن، أن الآية وإن نزلت في حق فلان في قصة وقعت له، إلا أن حكمها يشمل الجميع. من الجميع؟ من كان على حالته، من كان على حالته، من كان على وصفه. فالحاصل إخواني في الله، فهذه قاعدة كما قلنا عليها جماهير العلماء. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.